إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه مقدمة الرسالة للإمام العلامة الفقيه عالم أهل المغرب أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي، المتوفى سنة 86 و300، ويقال له من فقهه رحمه الله تعالى مالك الصغير. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عند ما حد لهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه، وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة، مما تنطق به الألسنة، وتعتقده القلوب، وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، وشيء من الآداب منها، وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان، كما تعلمهم حروف القرآن، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون، ورغب في أجره الراغبون، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم النشأ في الصغر كالنقش في الحجر. وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به، وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع، فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات، وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شريه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء، ولا لآخريته انقضاء، ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المديد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره، من شقي أو سعيد. تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وبها الزيادة ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح، واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. وهذا نظم مقدمة الرسالة للشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى. قال: الحمد لله حمدا ليس منحصرا، على أياديه ما يخفى وما ظهرا، ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطرا، على الذي شاد بنيان الهدى فسما، وساد كل الورى فخرا وما افتخرا، نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه وكل من آوى ومن نصرا. وبعد، فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا، لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشرا. باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات. وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا، نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا، أن الإله إله واحد صمد، فلا إله سوى من للأنام برا، رب السماوات والأرضين ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطرا، وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزرا، وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظرا، لا يبلغن كنه وصف الله واصفه، ولا يحيط به علما من افتكرا، وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى سبحان من قدرا، حي عليم قدير والكلام له، فرد سميع بصير ما أراد جرى، وأن كرسيه والعرش قد وسعا كل السماوات والأراضين إذ كبرا، ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته، فاسأل الوحيين والفطرا، إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول فتابع من روى وقرا، فالله حقا على الملك احتوى وعلى العرش استوى، وعن التكييف كن حذرا، والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى، وأن أوصافه ليست بمحدثة، كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكرى، وأن تنزيله القرآن أجمعه كلامه غير خلق أعجز البشرى، وحي تكلم مولانا القديم به ولم يزل من صفات الله معتبرا، يتلى ويحمل حفظا في الصدور كما بالخط يثبته في الصحف من زبرا، وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حصرا، فالله أسمعه من غير واسطة من وصفه بكلمات تحتوي عبرا، وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضرا، فالله أسمعه من غير واسطة من وصفه كلمات تحتوي عبرا، حتى إذا هام سكرا في محبته قال الكليم إلهي أسأل النظرا إليك، قال له الرحمن موعظة أنى تراني ونوري يدهش البصرا، فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته إذا رأى بعض أنواري فسوف ترى، حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوف وما اصطبرا. فصل في الإيمان بالقدر خيره وشره وبالقضاء وبالأقدار أجمعها، إيماننا واجب شرعا كما ذكرا، فكل شيء قضاه الله في أزل طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطرا، وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكرا، فإنه من قضاء الله قدره، فلا تكن أنت ممن ينكر القدر. والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم فعن أمر الإله جرى، ففي يديه مقادير الأمور وعن قضائه كل شيء في الورى صدرا، فمن هدى فبمحض الفضل وفقه، ومن أضل بعدل منه قد كفرا، فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاءه الله نفعا كان أو ضررا. فصل في عذاب القبر وفتنته، ولم تمت قط من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدرا، وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمرا، وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع مقبورا ليختبرا، وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرا، لكنما الشهداء أحيا وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظرا، وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني بها الثمرا، وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقرا. فصل في البعث بعد الموت والجزاء، وأن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حق فيحيا كل من قبرا، كما بدا خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصورا حتى إذا ما دعا للجمع صارخه وكل ميت من الأموات قد نشرا قال الإله قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهرا فيوقفون ألوفا من سنينهم والشمس دانية والرشح قد كثرا وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظرا لها زفير شديد من تغيظها على العصاة وترمي نحوهم شررا ويرسل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم كل شيء جل أو صغرا فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفرا ومن يكن باليد اليسرى تناولها دعا ثبورا وللنيران قد حشرا ووزن أعمالهم حق فإن ثقلت بالخير فاز وإن خفت فقد خسرا وأن بالمثل تجزى السيئات كما يكون في الحسنات الضعف قد وفرا وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء وليس الشرك مغتفرا وجنة الخلد لا تفنى وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبرا أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكرا وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمرا كذلك النار لا تفنى وساكنها أعدها الله مولانا لمن كفرا ولا يخلد فيها من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجرا وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية من عاص بها سجرا فصل في الإيمان بالحوض وأن للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكرا أحلى من العسل الصافي مذاقته وأن كيزانه مثل النجوم ترى ولم يرده سوى أتباع سنته سيماهم أن يرى التحجيل والغررا وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدث الغيرا وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة من لمنهاج الهدى عبرا وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل للذي أمرا وأن معصية الرحمن تنقصه كما يزيد بطاعات الذي شكرا وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة نجوم العلم والأمرا إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى أمرهم هدرا وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا أعني الصحابة رهبان بليلهم وفي النهار لدى الهيجاء ليوث شرا وخيرهم من ولي منهم خلافته، والسبق في الفضل للصديق مع عمر، والتابعون بإحسان لهم، وكذا أتباع أتباعهم ممن قفى الأثرا. وواجب ذكر كل من صحابته بالخير، والكف عما بينهم شجرا، فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، وكن إن خط معتذرا. والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتدد بهم واتبع، واتبع الآثار والصورا. وترك ما أحدثه المحدثون فكم ضلالة تبعت والدين قد هجرا. إن الهدى ما هدى الهادي إليه، وما به الكتاب كتاب الله قد أمرا. فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر. فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر. فهاك في مذهب الأسلاف قافية، نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا، يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهرا. والحمد لله مولانا، ونسأله غفران ما أقل من ذنب وما كثرا. ثم الصلاة على من عم بعثته، فأنذر الثقلين الجن والبشرا. ودينه نسخ الأديان أجمعها، وليس ينسخ ما دام الصفا وحرا. محمد خير كل العالمين، به ختم النبيين والرسل الكرام هجرا. وليس من بعده يوحى إلى أحد، ومن أجاز فحل قتله هدرا. والآل والصحب ما ناحت على فنن ورقا، وما غردت قمرية سحرا. هذه منظومة مقدمة الرسالة لابن أبي زيد، نظمها الشيخ أحمد ابن مشرف الأحسائي المالكي. وهذه المقدمة جعلها ابن أبي زيد رحمه الله تعالى للرسالة التي كتبها تلبية لرغبة بعض أصحابه. وقد احتوت هذه المقدمة على هذه الجملة من عقائد السلف رضوان الله عليهم، وقد أتى بها الناظم رائقة النظم عذبة الوقع على هذا النحو الذي سمعت. وأما ابن أبي زيد فهو عبد الله أبو محمد ابن أبي زيد، واسم أبي زيد عبد الرحمن، سكن القيروان، وكان إمام المالكية في وقته وقدوتهم، وجامع مذهب مالك رحمه الله تعالى وشارح أقواله، وكان واسع العلم كثير الحفظ كثير الرواية، وكتبه تشهد له بذلك، وكان فصيح القلم ذا بيان ومعرفة بما يقول، بصيرا بالرد على أهل الأهواء، يقول الشعر ويجيده، ويجمع إلى ذلك صلاحا تاما وورعا وعفة، وحاز رئاسة الدين والدنيا، وإليه كانت الرحلة من الأقطار، ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه، وعرف قدره الأكابر، وكان يلقب بمالك الصغير. قال فيه القابسي: هو إمام موثوق به في ديانته وروايته. واجتمع فيه العلم والورع والفضل والعقل، وشهرته تغني عن ذكره، وكان سريع الانقياد والرجوع إلى الحق، تفقه بفقهاء بلده وسمع من شيوخها، وعول على أبي بكر بن اللباد وأبي الفضل القيسي، وسمع منه خلق كثير وتفقه به جلة. وكانت وفاته 86 و300. له كتاب النوادر والزيادات على المدونة مشهور أزيد من 100 جزء، وكتب مختصر المدونة وهو مشهور أيضا. وعلى كتابيه هذين المعول في التفقه، وله الرسالة وغيرها من المؤلفات الكثيرة المذكورة في الديباج المذهب لابن فرحون المالكي. وكل ما مر منقول باختصار من هذا الكتاب، قال فيه الذهبي في أول ترجمته في سير أعلام النبلاء الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب، وقال في آخر ترجمته: وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول لا يدري الكلام ولا يتأول، فنسأل الله التوفيق. وهذا كلام مهم جدا. قال العلامة الذهبي رحمه الله تعالى في آخر ترجمة ابن أبي زيد صاحب المقدمة في بيان أصول اعتقاد السلف، قال: كان ابن أبي زيد رحمه الله تعالى على طريقة السلف في الأصول، يعني في أصول الدين، يعني في العقيدة، لا يدري الكلام ولا يتأول، لا يدريه، لا يدري الكلام ولا يتأول، فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق. والفوائد التي يمكن أن تؤخذ جملة من مقدمة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى هي على سبيل الإجمال أن منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة هو اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالحين، فهذا هو ما يمكن أن تكون به العصمة من الضلالة في أصول الدين. وأما الفائدة الثانية فهي بيان وسطية أهل السنة والجماعة في العقيدة بين فرق الضلال، فأمة النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم، اليهود والنصارى متضادون، اليهود جفوا في الأنبياء حتى قتلوا من قتلوا منهم، والنصارى غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام فجعلوه إلها مع الله، وهذه الأمة وسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق هذه الأمة. فأهل السنة والجماعة وسط في صفات الله بين المعطلة والمشبهة، وأهل السنة والجماعة وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين المرجئة الذين فرطوا فجعلوا العاصي مؤمنا كامل الإيمان، وبين الخوارج والمعتزلة الذين أفرطوا فأخرجوه جملة من الإيمان، ثم حكمت الخوارج بكفره، وقالت المعتزلة إنه في منزلة بين المنزلتين. فأهل السنة وصفوا العاصي بأنه مؤمن ناقص الإيمان، فلم يجعلوه مؤمنا كامل الإيمان كما قالت المرجئة، ولم يجعلوه خارجا من الإيمان كما قالت الخوارج والمعتزلة، بل قالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلم يعطوه الإيمان المطلق ولم يسلبوا عنه مطلق الإيمان. ويجتمع في العبد إيمان ومعصية وحب وبغض، فيحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان. وهم وسط بين الخوارج الذين كفروا عليا ومعاوية رضي الله عنهما ومن معهما، وقاتلوهم واستحلوا أموالهم ودماءهم وبين الروافض الذين غلوا في علي وفاطمة وأولادهما رضي الله عنهم، وجفوا في حق أكثر الصحابة فأبغضوهم وسبوهم، فأهل السنة يحبون الصحابة جميعا ويوالونهم وينزلونهم منازلهم ولا يقولون مع ذلك بعصمتهم. وقد قال الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وأهل السنة والجماعة وسط في أفعال العباد بين الجبرية الغلاة الذين ينفون عن العبد الاختيار ويجعلون أفعاله كحركات الأشجار، وبين القدرية النفاة الذين يجعلون العبد خالقا لفعله وينفون تقدير الله عليه. فأهل السنة والجماعة يثبتون للعبد مشيئة واختيارا بهما يستحق الثواب والعقاب، ولكن لا يجعلونه مستقلا في ذلك، بل يجعلون مشيئته وإرادته تابعة لمشيئة الله وإرادته، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهو سبحانه وتعالى خالق العباد وأفعال العباد، كما قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وأهل السنة والجماعة وسط في باب الوعد والوعيد بين المرجاة الذين غلبوا جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد، فقالوا: إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، فما لا ينفع مع الكفر طاعة. والخوارج والمعتزلة الذين غلبوا جانب الوعيد وأهملوا جانب الوعد، فجعلوا مرتكب الكبيرة خارجا من الإيمان في الدنيا خالدا مخلدا في النار في الآخرة. فأهل السنة والجماعة أعملوا نصوص الوعد وأعملوا نصوص الوعيد معا، وجعلوا مرتكب الكبيرة ليس خارجا من الإيمان في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن عذبه فإنه لا يخلده في النار كما يخلد فيها الكفار، بل يخرج منها ويدخل الجنة. فأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق الضالة، كما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الأديان. ومن الفوائد أن عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للفطرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج ذلك البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفعه إلى رب العزة: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وهذان الحديثان يدلان على أن دين الإسلام هو دين الفطرة، بل هو الفطرة، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للفطرة. ولهذا جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي كما في صحيح مسلم في قصة جارية معاوية رضي الله عنه وفيه أنه قال: أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. قال: فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. فهذه الجارية بفطرتها أجابت بأن الله في السماء. وقد قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ والمراد بالسماء العلو أو تكون فيه بمعنى على، كما في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. فالله جل وعلا مستو على عرشه بذاته فوق سماواته، بائن من خلقه سبحانه وتعالى سبحانه. وأما الذين ابتلوا بعلم الكلام فإنهم يقولون إن علو الله عز وجل علو قدر وقهر، وأهل السنة والجماعة يقولون إن علو الله عز وجل علو قدر وقهر وعلو ذات. والحمد لله رب العالمين على أن هدانا إلى السنة، نسأله جلت قدرته أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يحشرنا في زمرة الآتي بها إلينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا فإن من الفوائد أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله وجماله، من غير تكييف أو تمثيل، ومن غير تأويل أو تعطيل. ويقولون لمن أثبت الذات ونفى الصفات وهم الجهمية والمعتزلة: إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أننا نثبت لله ربنا ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقات، فيجب أن نثبت كل ما ثبت في الكتاب والسنة من الصفات دون أن يكون فيها مشابهة للمخلوقات. ويقولون لمن أثبت بعض الصفات وأول بعضها وهم الأشاعرة: القول في بعض الصفات كالقول في باقي الصفات، فإنما أثبت من الصفات على وجه يليق بالله عز وجل يلزمك إثبات الباقي على هذا الوجه اللائق بالله. وقد وضح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية وغيرها. وأيضا من الفوائد أن السلف رحمهم الله تعالى ليسوا مؤولة ولا مفوضة، وسلف هذه الأمة من الصحابة وتابعيهم بإحسان يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله، فلا يشبهون ولا يعطلون ولا يكيفون، بخلاف طريقة الخلف التي هي التأويل لصفات الله عز وجل، والتي هي الصرف لمعاني الصفات إلى معان باطلة، وبخلاف طريقة المفوضة التي زعم المؤولة أنها طريقة السلف، والتي يقولون فيها عن صفات الله عز وجل: الله أعلم بمراده بها. وقد أوضح عقيدة السلف في الصفات الإمام مالك رحمه الله تعالى في كلامه المشهور لما سئل عن كيفية الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهم لا يفوضون في المعنى وإنما يفوضون في الكيفية. ومن زعم أن طريقة السلف من الصحابة ومن تبعهم تفويض في معاني الصفات فقد وقع في محاذير ثلاثة، هي جهله بمذهب السلف، وتجهيله للسلف، والكذب على السلف. أما جهله بمذهب السلف فلكونه لا يعلم ما هم عليه، وهو الذي بيّنه الإمام مالك في كلامه المتقدم. وأما تجهيله للسلف وللصحابة رضوان الله عليهم فذلك بنسبتهم إلى الجهل، وأنهم لا يفهمون معاني ما خوطبوا به، إذ طريقتهم على زعمه في الصفات أنهم يقولون الله أعلم بمراده منها. وأما الكذب عليهم فهو نسبة هذا المذهب الباطل إليهم وهم براء منه. ومن الفوائد أن كلا من المشبهة والمعطلة جمعوا بين التمثيل والتعطيل، فالمعطلة هم الذين نفوا صفات الرب جل وعلا ولم يثبتوها على ما يليق بالله تعالى، وشبهتهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، لأنهم لم يتصوروا الصفات إلا وفقا لما هو مشاهد في المخلوقات، فجرهم ذلك التصور الخاطئ إلى التعطيل، فكان ما وقعوا فيه أسوأ مما فروا منه، إذ كانت النتيجة أن يكون الله تعالى وتنزه شبيها بالمعدومات، إذ لا يتصور وجود ذات خالية من الصفات. فهؤلاء المشبهة وهؤلاء المعطلة جمعوا بين التمثيل والتعطيل. ومن الفوائد أن المتكلمين يذمون علم الكلام ويظهرون الحيرة والندم عند الموت، فهؤلاء لا ينفعهم عند الموت إلا الرجوع إلى عقيدة السلف. فعقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فهي عقيدة صافية نقية واضحة جلية ليس فيها غموض ولا تعقيد، بخلاف غيرهم الذين عولوا على العقول وتأولوا النقول وبنوا معتقداتهم على علم الكلام المذموم الذي بين أهله الذين ابتلوا به ما فيه من أضرار وندموا على ما حصل منهم من شغل الأوقات فيه من غير أن يظفروا بطائل ولا أن يصلوا إلى حق، وفي نهاية أمرهم صاروا إلى الحيرة والندم. فمنهم من وفق لتركه واتباع طريقة السلف وجاء عنهم عيب علم الكلام وذمه، فأبو حامد الغزالي رحمه الله وعفى عنه من المتمكنين في علم الكلام، ومع ذلك فقد جاء عنه ذمه، بل والمبالغة في ذمه ولا ينبئك مثل خبير. جاء ذلك عنه حيث بين ضرره وخطره، فقال أما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، فذلك مما يحصل في الابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرر علم الكلام في الاعتقاد الحق، وله ضرر آخر في تأكيد اعتقاد المبتدعة للبدعة وتثبيته في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر يقع بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. قال وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف، وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر تناسب نوع الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور في أمور جلية تكاد تفهم قبل التعمق في صنعة الكلام. فهذه شهادة أبي حامد. وأما آخرون كالرازي فإنه يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. فهذا كلامه. وكذلك مضى كلام الغزالي هو أبو حامد، وقد انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمات الغزالي أبو حامد والبخاري على صدره، أي وصحيح البخاري على صدره. وكذلك قال الشهرستاني: إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم. قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وكذلك قال الجويني أبو المعالي: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خط البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومه ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. ولابن أبي الحديد عندما قال ما قال في هذا الأمر الكبير، عندما دخل شمس الدين الخسر شاهي، عندما قال هذا الذي قال وهو من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به، أو كما قال؟ فقال: نعم. فقال: اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضل لحيته. ولابن أبي الحديد: فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما وربحت إلا أذى السفر. فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. فأهل السنة نجاهم الله رب العالمين من التخبط والحيرة. فعلى طالب العلم وعلى المسلم الحريص على دينه الشحيح بآخرته أن يجتهد في تحصيل عقيدة أهل السنة، لأنها عقيدة الصحابة تلقوها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتلقاها عنهم من تبعهم بإحسان إلى يوم الناس هذا. وأيضا فهي عقيدة الأئمة الأربعة ومن تفقه بمذاهبهم، هي عقيدة أهل الخير في كل عصر وفي كل مصر. وقد ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ما وصل إليه رحمه الله تعالى من عقائد السابقين من الأئمة رحمهم الله تعالى، كلهم على عقيدة الصحابة التي تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. نسأل الله رب العالمين الذي أنعم علينا بها من غير أن نسأله ألا يحرمنا الجنة التي جعلها عاقبة لمن أسلم وآمن وأحسن ونحن نسأله. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام من غير أن نسألك فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. اللهم يا من أنعمت علينا بالإسلام من غير أن نسألك لا تحرمنا الجنة ونحن نسألك، وأقمنا على السنة وأمتنا على السنة، واحشرنا في زمرة أهل السنة خلف لواء من جاء بالسنة، وأسقنا يا رب العالمين من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، واجمعنا معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وصفيه ونجيه وخليله وكليمه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.